السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد وفقه المعاملات. لا يزال حديثنا موصولا مع أبواب الأطعمة، أي ما يحل وما يحرم من الأطعمة. فإن هذه الشريعة الغراء أنزلها الله تبارك وتعالى لتحكم الناس، لتسير أمور الناس في كل زمان ومكان. هي شريعة صالحة، هي شريعة نقية، هي شريعة بيضاء، هي شريعة الوسطية، شريعة الانقياد والطاعة لرب الأرض والسماوات. الأطعمة، ماذا نأكل؟ ماذا يحل لنا وماذا يحرم علينا؟ وقلنا إن الأصل أن الله أحل لنا كل شيء، أحل لنا ما في الأرض جميعا، وخلق لنا ما في الأرض جميعا، إلا أنه حرم علينا أشياء، إما لأنها ضارة بنا، وإما لأنها تضر بعقولنا، وإما لأنها تضر بطهارتنا. ولهذا فإن الشرع حينما يحرم لأجل هذه الثلاثة، الضرر في هذه الأمور الثلاثة، فما أضر بالعقل حرمه الشرع، ومن هنا حرمت الخمر وكل مسكر حرام، وكذلك المخدرات والمفترات، وما أضر بالبدن وبالصحة فقد حرمه الله عز وجل، لأن حفظ الأبدان وحفظ الأنفس من مقاصد هذا الدين. وما كان نجسا مضرا بطهارة الظاهر والباطن حرمه الله عز وجل، فما كان رجسا أو ركسا في الظاهر حرمه الله، كتحريم لحوم الحمر الإنسية وتحريم لحم الخنزير، وما كان ركسا ورجسا في الباطن حرمه الله عز وجل، كتحريم ما أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله، لأن هذا يفسد على المؤمن عقيدته الصافية، عقيدته الصحيحة. تكلمنا في هذا الباب عن حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث، وتكلمنا عنه في لقاءين متصلين. وفي هذا اللقاء بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وقوته نتساءل عن بعض أنواع الحيوانات، بعض أنواع اللحوم، لحوم الحيوان. ماذا لو علمنا أن أحد الجزارين أو باعة اللحوم أو صناع اللحوم المطبوخة والمعدة يذبح لحوم الحمر ويبيع للناس لحوم الحمر؟ لا شك أننا سنضج، والأجهزة الرقابية سوف تتدخل، وسوف يقبض على هذا الفاجر الذي يسعى في الإضرار بصحة المواطنين. السؤال هنا: لماذا؟ وماذا في الحمر؟ لماذا لا نحبها؟ لماذا لا نتناولها؟ ألا تعلمون أن هناك أناس يأكلون هذه اللحوم؟ بل إن هناك أناس يأكلون لحوم الكلاب ونحو هذا. لماذا لا نأكل نحن لحوم الحمر؟ الجواب عند المسلم: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. يبقى ما ينفعش الجواب لأني لا آلفها أو لم آلفها، لأني لم أعتد عليها، لأنها لم تكن في أرض قومي فأنا أعافها، هذا لا يصلح للتحريم. قد يصلح للكراهية الشخصية أن تعاف طعاما، هذا أمر شخصي، لكن أن تعلن أنه حرام هذا أمر شرعي، والتحليل والتحريم من الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم له في ذلك البلاغ عن الله، ونحن ليس لنا في ذلك إلا السمع والطاعة وحسن الانقياد والاستقامة على طريق الحق. طب لحم الأرنب لو دخلنا مطعم 5 نجوم وبعدين لقينا في قائمة الطعام يقولوا عليها المني وجدنا اليوم لحم الأرانب أو ملوخية بالأرانب، ناكل ولا ما ناكلش؟ ملوخية بالأرانب عند أهل مصر طعام شهي، طعام شهي. طب لو واحد قال لك أنا لا آكل الأرنب، أنا لا آكل لحم الأرنب، ماذا تقول له؟ لماذا لا تأكله؟ فإذا قال لك لأني لم أعتد عليه فهذه كراهية شخصية، نقول ولكننا نأكله وهو طيب المذاق وهو حلال طيب. لكن إن قال لك الشخص لأنه حرام شرعا، هنا تتوقف وتتساءل: أحق هذا؟ هل لحم الأرنب حرام شرعا؟ هل هناك من أهل العلم من قال هذا الكلام؟ ستفاجئون معي في هذا اللقاء أن هناك من أهل العلم من حرم لحم الأرنب، ومن كرهه كراهية التحريم، ومن كرهه كراهية التنزيه، ومن أباحه وعده من الطيبات. إذن فهو لحم مختلف فيه عند الفقهاء، مختلف في حله وكراهيته وحرمته عند الفقهاء، سندلل على هذا. لكن نحن لا نتابع الفقهاء ونحن مغمض العيون، ولكننا نتابع الفقهاء متابعة المبصر، متابعة من عرف القول بدليله، ومن أخذ الحكم بدليله، ومن يملك أن يقول هذا راجح وهذا مرجوح، هذا أعمل به وهذا أتركه. ما رأيكم في أكل لحوم الأرانب؟ تعالوا بنا ننظر في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم كثيرون، حديث عند ابن الجارود وعند أبي عوانة في مسنده وعند البغوي في شرح السنة وعند أحمد في المسند وعند البيهقي وعند ابن أبي شيبة، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركيها وفخذيها فقبله. الحديث غريب الألفاظ، الحديث أريد أن أعيده عليكم مرة أخرى، ونريد أن نقف مع هذه الكلمات الغريبات التي يرددها خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس. يقول أنس: أنفجنا أرنبا. أنفجنا يعني إيه؟ أنفجنا يعني هيجنا. ولهذا قال الشارح: أنفجت الأرنب أي أثرته فثار، أثرته فثار، فكأنه يقول أثرناه فعدا أي جرى. أنفجنا أرنبا يعني هيجناه وأثرناه واستثرناه ففر من أمامنا. قال: فسعى القوم خلفه. الكل يريد أن يمسك به. صيد صيد، لاحظوا أن هذا أرنب بري، أرنب بري، الكل يسعى خلفه يريد أن يمسك به. وإحنا عندنا وسيلتين للإمساك بالصيد، إما أن تمسك به بيدك وهذه مع بعض الحيوانات الصغيرة، وإما أن تصطاده بآلة حادة. يعني كانوا قديما يصطادون بالسهام والرماح، الآن يصطاد بالبنادق، الخرطوش ونحو هذا. فأنس يقول أنفجنا أي هيجنا وأثرنا أرنبا بمر الظهران، وإحنا كنا مسافرين في منطقة يقال لها مر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، أي القوم يسعون خلفها كل يريد أن يمسك بها، فلغبوا أي فتعبوا وأرهقوا. الأرنب سريعة العد، سريعة الحركة، تغير حركتها بسرعة. فتخيل أنت لو بتجري وراء أرنب عشان تمسك بيه، لو في مكان ضيق هتحصره في مكان ضيق وتمسكه، لكن لو في مكان واسع في الصحراء كيف تمسك به؟ المسألة صعبة. لكن أنس بن مالك كان صبيا، والصبيان عندهم من الحركة وسرعة الحركة والمفاجأة ما قد يستطيع أن يفعل ما لا يفعله الكبار. ولهذا أنس يقول فسعى القوم خلفها فلغبوا أي تعبوا وأرهقوا. قال وأدركتها فأخذتها. أنا الصغير قدرت أوصل لها، أدركتها فأخذتها، أمسكت بها. وتصور بقى لما يمسك بأرنب برية، إما يمسك بها من أعلى المكان في أعلى الرقبة، أو يمسك بها من الأذنين كما نعرف تعامل مع الأرانب. ثم يقول فأتيت بها أبا طلحة، أبو طلحة زوج أم أنس، زوج أم سليم رضي الله عن أبي طلحة وعن أم سليم وعن أنس. قال فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، كانوا بيأكلوا الأرانب، فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركيها وفخذيها. أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، قال فقبله، أي قبل الهدية، وفي رواية فقبله وأكله، وفي رواية الراوي يقول فقبله ولا يقول فأكله. العلماء وقفوا مع هذا الحديث وقفات، بعضها وقفات لغوية وبعضها وقفات شرعية. الوقفات اللغوية أنا أشرت إلى بعض العبارات، أنفجنا يعني هيجنا وأثرنا، الأرنب يعني أرنب، واحد يقول لي يا عم الشيخ ما احنا عارفين الأرانب، احنا بنربيها في القرى وفي البيوت وفي الحظائر. الأرنب معروف، نعم الأرنب حيوان معروف، هو واحدة الأرانب، مفرد واحدة الأرانب. قال صاحب المحكم وفي لسان العرب الأرنب معروف يطلق على الذكر والأنثى، يقال للذكر أرنب وللأنثى أرنب. وقيل إن الأنثى تختص باسم الأرنب، أما الذكر فيقال له الخزر أو الخزز، طبعا هذا اسم غير مشهور عندنا. وجمع الأرنب أرانب، أرانب، وقيل أران. طب قولوا لغبوا يعني تعبوا أرهقوا، قال الجوهري وغيره فيها الفتح وفيها الكسر ومعناها تعبوا وأعيوا. طيب يبقى أنفجنا يعني هيجنا، فسعى القوم فلغبوا أي فتعبوا، فأدركتها فأمسكتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وأهدى منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى الوركين والفخذين يعني الجزء العجز، العجز أو الجزء الخلفي من الأرنب، وهو معروف. الفقه في هذا الحديث، هذا الحديث فيه فقه، لابد أن احنا نستنبط هذا الفقه. أول شيء نستنبطه من هذا الحديث جواز أكل لحم الأرنب، جواز أكل لحم الأرنب. ليه؟ الحديث ظاهره ظاهر في حله، فانه امسك وذبح واهدي منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول العلماء الفقهاء الاربعه والعلماء كافه، الا ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابه وابن ابي ليلى من الفقهاء كراهيه اكل لحم الارنب. ده في اقوال اهي في الكراهيه. عبد الله بن عمرو بن العاص روي عنه الكراهيه، ابن ابي ليلى من الفقهاء روي عنه الكراهيه. طب ما حجه كل فريق؟ ما دليل كل فريق على ما ذهب اليه؟ دليل الجمهور على ما ذهب اليه هذا الحديث مع عده احاديث اخرى، ولم يثبت، يقول الجمهور ولم يثبت او لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها حديث. هذا حق، لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها في النهي عنها حديث، لكن روي في النهي عنها احاديث كثيره. وما اقول روي اعني روي باسانيد ضعيفه. روي هذا الفعل المبني للمجهول يدل على التضعيف، اذا فالاحاديث في النهي عن اكل لحم الارنب ضعيفه. ولهذا يقول لنا الشارح ان الجمهور قالوا هذا الحديث في الصحيحين صريح في اكل لحم الارنب وحله، ولم يصح في النهي عنها، لم يثبت في النهي عنها حديث كما قال القاضي عياض. وفي سنن ابي داود وغيره من المصنفات انه عليه الصلاه والسلام لم ينهى عنها ولم يامر باكلها، وزعم انها تحيض. وهذا ان صح وهو لا يصح فمحمول على الكراهيه الخاصه. الكراهيه الخاصه يعني لم يكن بارض قومي فتجدني اعافه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب على مائدته فانف ان ياكله، انف ان ياكله او ان يتناوله، فقال له من بحضرته من الصحابه اهو حرام يا رسول الله؟ قال لا، ليس بحرام، ولكنه لم يكن بارض قومي فتجدني اعافه. اقول ولكن صح ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منها، صح ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منها. ففي روايه لهذا الحديث فبعث ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها او فخذيها، او قال فخذيها بغير شك، قال فقبله. قلت واكل منه؟ قال واكل منه. ثم قال بعد ذلك قبله. يعني هو الراوي كان متوقف في قضية اكل ام قبل، واحنا عندنا مجرد انه يقبل الهدية، اذا فهذا ليس بحرام وليس بمكروه. ثم قضية اكل او لم يأكل قضية مخفية في الحديث، يعني توقف الراوي هل اكل ام لم يأكل، لان الراوي لم يقف على هذا، لم يعلم علما يقينيا ليخبرنا به، لكن يفهم من قبوله الهدية أنه ليأكلها أو ليأكلها ومن معه، يعني إن كان عند عائشة عند حفصة سيأكل في بيتها ويأكل معه أهله وهكذا. فهذا الحديث صحيح في أنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية لحم الأرنب، وأنه لم ينهى عنها، وأنه أمر بأكلها كما جاء عند الحاكم أيضا أمر بأكلها، وكما جاء في بعض روايات البخاري. أمال مين اللي قالوا إن لحم الأرنب يعني في كلام؟ بعض أهل العلم، احنا ذكرنا قول عبد الله بن عمرو بن العاص وذكرنا قول ابن أبي ليلى من الفقهاء. يقول الشارح واعلم أنه وقع في شرح الرافعي الكبير عن أبي حنيفة تحريمها. الرافعي إن لم أخطئ كتاب في الفقه الشافعي، وأحيانا كتب الفقه تروي أو تذكر مقارنة المذاهب يقول: فوقع في شرح الرافعي عن أبي حنيفة تحريم أكل لحم الأرانب. قال: والذي حكاه النووي، والنووي من كبار أئمة فقهاء الشافعية، الذي حكاه النووي في شرحه لصحيح مسلم عن أبي حنيفة أنه أحلها، وهو كما أسلفنا قول جمهور أهل العلم. يبقى إذن أبو حنيفة روي عنه أنه حرمها، وروي عنه أنه أحلها. إذن الروايات عن أبي حنيفة مضطربة مضطربة. حل أكلها، هذه فائدة واضحة من الحديث. الفائدة الثانية: جواز استثارة الصيد والعدو في طلبه. احنا الصيد يعني هذا فن من الفنون، وفي ناس بتنفق عليه يعني الالوف وربما الملايين. يعني تصوروا كده لما يخرج بعض الامراء او بعض الكبار او بعض علية القوم في رحلة للصيد، ماذا ينفقون؟ وكم يخرج معهم من الخدم والحشم والسيارات وربما كلاب الصيد وربما الطيور الصائدة كالصقر والنسر ونحو هذا، رحلات صيد يستمتعون فيها وهي مباحة، لأن الصيد أمر لم يحرمه الله عز وجل، لم يحرمه الله. لكن الأصل أنني لا أتخذ الحي هدفا أو مرمى. ما ينفعش أجيب أرنب أو أجيب حمامة أو أجيب دجاجة وأعلم الولاد الصيد وهي واقفة، هذا لا يجوز. لا يجوز أن نتخذ الكائن الحي مرما وهدفا نصوب عليه، لكن يجوز أن احنا نصيد وقد أباح الله لنا الصيد، ما لم طبعا يحرم ولي الأمر ذلك. يعني عندنا الآن في ولي الأمر قد يحرم المباح، كما يقال مثلا هذه محمية طبيعية. محمية طبيعية يعني إيه؟ يعني ولي الأمر حرم الصيد فيها، منع الصيد منها، يبقى يسمع له ويطاع، لأنه يأمر بالمعروف، يأمر بما لا يخالف الشرع. طب ليه هتحرم علينا صيد الغزلان وصيد الأرانب؟ يقول: لأن هذه الحيوانات ستنفق، ستزول، ستنتهي، نريد أن نحافظ عليها، نريد أن نحافظ على التوازن البيئي. هذا كلام معتبر. طيب إذا جرينا خلف الصيد وأحدنا أمسك به، يكون الصيد لمن؟ يكون الصيد لمن أمسك به. واحد يقول لك: من اللي هيجته؟ أنا اللي شفته الأول. نقول لك: لا، يتملكه من صاده فعلا. طب لو ضربنا عليه نار أو ضربنا عليه بالسهام، من يملكه؟ صاحب السهم الذي وقع فيه أو صاحب الطلقة التي أصابت، هو الذي يتملكه. يبقى يتملك الصيد بالإصابة أو بالإحراز أو بالإمساك به. الفائدة الرابعة في هذا الحديث: جواز الإهداء من الصيد، جواز أن يهدي الصائد من صيده وقبول هدية الصيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ولا يقاس عليه في هذا غيره من ولاة الأمر أو القضاء أو الحكام. لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم شبهات. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنتفي الشبهة في حقه، لأنه معصوم، لأنه معصوم، لأنه لا يتصور منه مجاملة ولا محاباة. أما غيره من ولاة الأمر فقبول الهدية بالنسبة للحاكم أو للعامل أو للقاضي فيها تفصيل. إن كان يهدي له قبل أن يصل إلى هذه الوظيفة أو هذه المهنة، لا بأس أن يهدي له، صديقه بيهدي إليه ولا مصلحة بينه وبينه. لكن إن كان بيهدي إليه لأجل هذه المصلحة، أبعث هدية للقاضي عشان لي قضية عنده بعد شهر، يبقى هنا أنا أعبث بعواطفه وحمله ما لا يحتمل، أفتح باب الشبهة أنه قد يحابي أو يجامل أو يقضي بغير الحق. إذن فقبول الهدية مبدأ شرعي، أو الإهداء. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإهداء وقال: تهادوا تحابوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. لكن أصحاب الأعمال العامة، ولاة الأمر، أصحاب المناصب أو أصحاب الأشياء التي يعم نفعها في المسلمين، الإهداء لهم له شروط لا بد أن نراعيها. هننتقل من لحم الأرنب. احنا خلاص عرفنا لحم الأرنب حكمه إيه، حلال خلاص تعمل بقى ارنب بالملوخيه، تعمل ارنب مشوي، كل اللحم حلال. واحد يقول لي بس عبد الله ابن عمرو قال وده صحابي، اقول له بس الرسول اكل ابن عمرو لعله لم يبلغه، ان صح عنه النهي فلعله لم يبلغه الحديث او حمله على محمل معين. احنا عندنا الدليل عند ابن ابي ليلى من الفقهاء قال، وليكن جمهور اهل العلم خالفوه، والدليل مع من؟ الدليل مع جماهير العلماء في هذه المساله، حل لحم الارنب. يعني لا اقول هذا الكلام لنتندر به، واحد يقول لك لا الشيخ جمال قال لحم الارنب في خلاف. نعم في خلاف وقع بين البعض، لكن الراجح والمشهور والبين والواضح حل اكل لحم الارنب، سواء بقى كان ارنب بري هنصطاده من الغابه او من الصحراء، او كان ارنبا يربى في البيوت يقال له داجن. الذي يربى في البيوت يقال له ايه؟ داجن. احنا بنقول دواجن ونعني بها الدجاج، لا الدواجن هي كل ما يربى في البيوت، حتى لو كان معزه او خروف بيربى في البيت نقول عنه داجن. طب ايه رايكم في لحم الخيل؟ لحم ايه؟ الخيل، لحم الفرس، لحم الحصان، يجوز اكله ام لا؟ والله دي جديدة علينا يا عم الشيخ، احنا في مصر ما بناكلش خيل ولا نعرف حد بياكل خيل، لا فرس ولا حصان ولا سيس صغير، لا نعرف هذا. طيب ده الخيل، طب تعالوا نفكر كده، الخيل يؤكل او لا يؤكل؟ طب انت لسه بتقول لنا الحمار الاهلي حرام، طب ايه الفرق بين الخيل والحمار، بين الخيل والحمر الفارق؟ لو كان الامر بالعقول والاستنباط المجرد لقلنا لا فرق. ربنا سبحانه وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الآية من سورة النحل، في أوائل سورة النحل، يمتن الله تبارك وتعالى بالنعم على عباده على أوليائه، وأعظم نعمة هي نعمة التوحيد لا إله إلا الله. يقول في هذا معرض الامتنان والخيل والبغال والحمير، أي جعل لكم، خلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يقل لتأكلوا منها، ولم يقل لتأكلوا منها. يبقى احنا ممكن لو فكرنا كده نقول لحم الخيل لا يحل، لحم الخيل يساوي لحم البغال يساوي لحم الحمير، وعندنا نص صريح صحيح في حرمة لحم الحمر الأهلية الإنسية، يبقى لحم الخيل كذلك. القضية لا ينظر إليها هكذا، لكن ينظر إلى الأدلة. الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وفي رواية ونحن بالمدينة. نحرنا فرسا، وفي رواية ذبحنا فرسا. ما الفرق بين النحر والذبح؟ ما الفارق؟ هو العلماء لهم في ذلك تفصيلات لغوية وشرعية. الذبح يكون بالسكين أو ما أشبهه، ويكون بقطع الحنجرة، الحلقوم والمريء، البلعوم والحلقوم والمريء مع الوديجين، الوديجين اللي هم عرقان في جانبي الرقبة، عشان لما تيجي تذبح كده الضحية، تذبح الأضحية تبقى عارف بتذبح ازاي، كيف تذبح. يبقى السكين، سكين سكين حامية قاطعة، ثم يضجع الحيوان ويذبح من رقبته من مذبحه بالسكين الحاد، فيقطع في الذبح هذه الأعضاء، يقطع مجرى الطعام ومجرى النفس، مجرى الطعام اللي هو البلعوم البلعوم، ومجرى النفس اللي هو القصبة الهوائية، وكذلك يقطع الوديجان وهما العرقان في جانبي الرقبة. هذا هو الذبح الشرعي. أما النحر فشيء آخر. النحر أن يطعن الحيوان برمح في لبته. اللبة اللي هي إيه؟ اللي هي الجزء اللي بين القفص الصدري، بين الترقوة وبين الرقبة. يبقى النحر مكانه في أعلى الرقبة، الذبح مكانه في أعلى الرقبة، والنحر مكانه في أسفل الرقبة. والعرب اعتادت أن تنحر الإبل وتذبح الغنم ونحو ذلك. احنا عندنا في مصر، انا لا اعتقد ان الجزارين عندنا ينحرون الابل، لكنهم يذبحونها بالسكين. وهذه المسألة هل هي جائزة شرعا ام فيها كراهية؟ على الراجح هي جائزة شرعا، وان كان البعض يكره ذبح ما ينحر. طب الفرس، اسماء بتقول ذبحنا وتقول نحرنا. الرواية الاشهر هنا نحرنا، عرفنا النحر وعرفنا الذبح، وفي رواية ذبحنا. يا ترى القصة تكررت ولا هي قصة واحدة؟ واختلف الراوي هل نحروا ام ذبحوا. وده اللي بنقول عليه في اللغة الاطلاق المجازي، يعني قد يطلق على المنحور انه ذبيح او مذبوح، وقد يطلق على المذبوح انه منحور. واحنا بنسمي يوم العيد، يوم عيد الأضحى، بنسميه يوم النحر. يوم النحر لأنه تنحر فيه الأضاحي، مع أن أكثر الأضاحي عندنا بتذبح لا تنحر، فممكن نسميه يوم الذبح. وكلاهما صحيح، وإن كان الأشهر عندنا أنه يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. أسماء بنت أبي بكر الصديق، هذه المرأة العظيمة الشريفة رفيعة القدر، أخت عائشة، حب رسول الله أو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، التي كان لها مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة قصص مشهورة، وكيف أنها شقت نطاقها لتجهز الطعام سفرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر أبوها. أسماء عمرت طويلا، ويقال أنها بلغت 100 سنة، وماتت بعد ابنها عبد الله بن الزبير بأشهر. عبد الله بن الزبير قتل في الخلاف الذي وقع بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان على الخلافة، وقتل بيد الحجاج أو في جيش الحجاج حينما دخل مكة وحرق الكعبة. أسماء أدركت موت ولدها، ونعلم أنها لقيت الحجاج وقالت له كلاما شديدا مبينة له سوء ما يصنع، وأنه هو المبير الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم أن ثقيفا يخرج منها كذابا ومبيرا، أما الكذاب فهو المختار الثقفي، وأما المبير فهو الحجاج ابن يوسف الثقفي. أسماء ماتت بعد ذلك، ولها ترجمة طويلة، لا أريد أن أقف طويلا مع ترجمتها. يقولون أنها ماتت بعد 100، بعد أن بلغت سن 100 سنة، ولم يسقط لها سن، وقيل أنه لم يكف بصرها، لكن الراجح أنها كف بصرها وماتت مكفوفة. من النوادر الجميلة أن أسماء صحابية، ابنها عبد الله بن الزبير صحابي، أول مولود ولد في المدينة، أبوها أبو بكر الصديق صحابي، أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدها أبو قحافة صحابي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأسلم. يبقى 4 أربعة صحابيون: أنا لا أملك إلا أن أقول نسل طاهر، نسل مبارك. أربعة: الحفيد والأم والجد والجد الأعلى، كلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم آمنوا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن علم أعلام هذه العائلة، هذه الأسرة، هو صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع. الفرس، احنا كلامنا عن النحر والذبح. الفرس يطلق على الذكر والأنثى، وإن كان الأشهر عند اللغويين أن إطلاقه على الأنثى، يقال فرس ويقابله حصان، هذا الأشهر. لكن هو في اللغة يطلق الفرس على الجنس، على الذكر والأنثى سواء بسواء. قول أسماء ونحن بالمدينة دليل على أن هذه الواقعة حدثت في المدينة بعد الهجرة، حتى لا يقال إن هذا كان قبل أن ينسخ أو قبل أن يحرم. الفقه في هذا الحديث جواز أكل لحم الخيل، جواز أكل لحم الخيل. الشراح قالوا، الذين شرحوا هذا الحديث قالوا المسألة دي فيها خلاف، فيها مذاهب كثيرة. المذهب الأول جواز أكل لحم الخيل من غير كراهية، جواز أكل لحم الخيل من غير كراهية، هذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا. جمهور العلماء على جواز أكل لحوم الخيل بدون كراهية، وبهذا القول قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين، من أشهرهم عبد الله بن الزبير. أمه بتقول ذبحنا فرسا. ابن الزبير يروي عن أمه أو يعلم من أمه، فمن أشهر القائلين بحل أكل لحوم الخيل عبد الله بن الزبير، أنس بن مالك، فضالة بن عبيد، أسماء بنت أبي بكر، سويد بن غفلة، كل هؤلاء من الصحابة، خمسة من الصحابة. ثم علقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وداود الظاهري وغيرهم. أنا عديت حوالي عشرة من التابعين وتابعيهم بإحسان. يبقى مذهب جمهور العلماء. في قول آخر قالوا لحم الخيل حلال مع الكراهية. الكراهية هنا هل هي كراهية التحريم أم كراهية التنزيه؟ لا يا أخوانا، كراهية التحريم لا تستقيم مع قول القائل حلال مع الكراهية، لأن كراهية التحريم تساوي حرام، فما ينفعش أقول حلال وحرام أو حلال مع كون حرام، ما ينفعش. ولهذا المروي عن ابن عباس أنه قال حلال مع الكراهية، ومروي أيضا عن بعض أصحاب أبي حنيفة يقصدون هنا كراهية التنزيه، يعني خلاف الأولى، الأولى ألا يذبح وألا يؤكل. وبعضهم قال لأنه وقود المعارك، يعني لو أكلنا الخيل وذبحنا الخيل لا نجد لجيوش المسلمين الأدوات المهمة في القتال. طبعا هذا كلام قديم حينما كانت المعارك تجري بالخيول، لكن يقال أيضا وكانوا أيضا يركبون الإبل في معاركهم، ونحر الإبل مشهور معروف. القول الثالث أو المذهب الثالث أنه حرام، أن أكل لحوم الخيل حرام، وهو الصحيح عند أصحاب أبي حنيفة، الصحيح المشهور عند الأحناف. وذكر ذلك ابن دقيق العيد في شرحه لكتاب عمدة الأحكام. وقيل يأثم ذابحه وآكله ولا يسمى حراما، واقتصر النووي على هذا في شرحه. والمالكية عندهم ثلاثة أقوال: قول فيه الكراهية، وقول فيه التحريم، وقول فيه الإباحة. الذين قالوا بالتحريم أو بالكراهية ماذا يصنعون مع هذا الدليل، أو ما هي أدلتهم؟ الحقيقة لا نجد لهم أدلة مستقيمة، يعني مع هذا الحديث المتفق على صحته في حل ذبحه وأكله، لا نملك أن نرد هذا الحديث بمجرد تصورات أو خيالات. طب دول فقهاء محترمين، جماعة من الفقهاء المحترمين، قالوا بالحرمة أو بالكراهية التحريمية أو التنزيهية أو بالإباحة. ما الذي سبب هذا الخلاف؟ الذي سبب هذا الخلاف أولا عدم اشتهار ذلك الأمر. يعني لو كانت الخيل تذبح كل يوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم أحد في الكراهية أو التحريم، لكن هذا لا يكفي لإثبات الحكم بالكراهية أو التحريم. فالحديث الذي يثبت أنه ذبح وأنه أكل وأنه كان بالمدينة هذا كافي في إثبات الجواز والإباحة. حديث أسماء هذا كافي. اعتذروا عن حديث أسماء بعلل أو باعتذارات الحقيقة ضعيفة، وهي قالوا لعله لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك. هذه علة ضعيفة أو هذا عذر ضعيف. لماذا؟ لأنه يصعب جدا إن أبو بكر الصديق، بيت أبو بكر الصديق، يذبح فرسا ويأكل ويهدي ولا يصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يصعب جدا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج عائشة بنت الصديق، فتصور إن أبو بكر الصديق كما صح في حديث أسماء ينحر في بيته الفرس ويؤكل والنبي لا يعرف، تصور بعيد. ولو فرضنا أنه لا يعرف، لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، أليس رب محمد يعرف؟ هو ربنا هيسكت عن حكم مخالف حرام أو مكروه ولا يبينه؟ لا والله، الوحي يعلم والوحي ينزل، ورب محمد لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلو صدر عن بعض الصحابة فعلا أو تصرفا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على جوازه وعلى حله. وقول من قال إن ذلك لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول منكر، قول فاسد، فإن الوحي قد نزل في أشياء ربما أهون من هذا، نزل بالنهي عن أشياء أو إباحة أشياء ربما أهون من هذا. البعض قال هذا منسوخ، لكن نقول لهم وأين الدليل على النسخ؟ أين الدليل؟ ما في دليل، ما في، ائتونا بدليل على النسخ لنقول به. وهل علمتم أنتم الدليل ولم يعلمه يعلمه الكثيرون الذين أباحوا لحوم الخيل؟ كلام كثير قالوه يريدون أن يفندوا الحديث أو يحكموا عليه بأشياء معينة، لكن الحقيقة أن الحديث كافي وواضح وبين في الحل. أذكركم بما قلت في أول حديثي، البعض اعترض على هذا الحديث بأنه يخالف دلالة النص في القرآن، البعض اعترض على هذا الحديث بأنه يخالف دلالة النص في القرآن. دلالة النص فين؟ الآية التي قرأتها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الآيات قبلها، فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وترك الامتنان بنعمة الأكل كما ذكر في الأنعام. في الأنعام رب العزة يذكر في هذه النعمة ومنها تأكلون، ومنها تأكلون في الأنعام، لكن في الخيل والبغال والحمير لم يقل منها تأكلون، وإنما قال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقالوا هذه الدلالة، دلالة النص في القرآن، خالفت هذا الحديث. وإذا خالف الحديث القرآن يبقى إما أن هناك نسخ، وإما وإما وإما. نقول لهم لا، هذه الدلالة غير كافية، هذه الدلالة غير كافية في معارضة النص. ليه؟ لماذا؟ أنا أريد أن أقرأ لكم كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو يقول: وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم وقرروا ذلك بأوجه. أحد هذه الأوجه أن اللام في الآية للتعليل، فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك، لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. الوجه الثاني عطف البغال والحمير عليها، فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم، فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم الحمير والبغال يحتاج إلى دليل. الأمر الثالث أن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم، لأنه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها. الرابع: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة. هذا ملخص ما تمسك به من الآية. يقول ابن حجر: والجواب على سبيل الإجمال أن آية النحل مكية، والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من 6 سنين، فلو فهم النبي صلى الله عليه وسلم من الآية المنع لما أذن في الأكل. وأيضا فآية النحل ليست نصا في منع الأكل، والحديث صريح في جواز الأكل. وأيضا على سبيل التنزل فإنما يدل على ما ذكر على ترك الأكل، والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه، إلى آخر كلام الحافظ الذي يراجع إن شاء الله في فتح الباري. ننتهي عند هذا الحديث، وإن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا لقاء نتكلم عن تحريم لحوم الحمر. نتلقى الآن الأسئلة والاستفسارات. معنا اتصال، السلام عليكم. معنا الأخت أم سيف من الإمارات، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عندي استفسارين. أول حاجة كنت عايز أعرف إذا كان اسم سيف الله حرام ولا حلال.
هو سيف الله.
أنا سميت ابني سيف الله.
يا أم سيف. سمعان، سيف الله ليس اسما بقدر ما هو وصف، واخد بالك؟ لأن اسم السيف هو اسم الآلة التي تستخدم في القتال، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق على خالد بن الوليد هذا الوصف، فقال له: أنت سيف سله الله على المشركين. ومن هنا أنا أقول لك يجوز أن نسمي أبناءنا بهذا الاسم.
طيب معلش، تاني سؤال، هل لازم ان انا احلق لابني شعره؟ هو بقاله دلوقتي هو عنده شعر بس انا ما حلقتلوش شعره، يعني هو لازم احلق له شعره؟
انتوا عملتوا العقيقة ولا لا؟
لا لا لسه
ما عملتوش عقيقة،
يعني لسه ما خدش دلوقتي.
هو حلق الشعر مع العقيقة
بس لازم احلق له شعره يعني؟
لا مش لازم، دي سنة.
ولا ممكن ما احلقلوش شعره؟
ممكن ما تحلقلوش ان خفت عليه، لكن هي سنة مستحبة. سنة مستحبة.
أنا سمعت قبل كده من شيخ إن هو لازم يتحلق شعر عشان ده بيبقى فيه أذى للطفل.
لا 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 كلام.
هل بيبقى فيه أذى؟
لا أدري هل هناك أذى للطفل أم لا، لكن السنة هنا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فإن لم تفعلي فلا شيء عليك.
طب معلش سؤال أخير، طب بالنسبة لدم النفاس،
نعم.
هل فعلا في حديث الرسول كان بيقول ان هو 60 يوم، ممكن توصل لستين يوم، ولا هل ده الحديث ده ضعيف؟
هو الحديث اظن فيه كلام، لكن اهل العلم اكثر اهل العلم على ان اقصى مدة النفاس 60 يوما، اكثر اهل العلم على ان اقصى مدة للنفاس 60 يوما.
أيوه.
ويمكن ان تطهر النفساء قبل ذلك.
متشكرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا الأخت نهلة من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهلة بنتي مش كده؟
أنا أي نعم.
ابنتي، بارك الله فيك يا نهلة.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
بارك الله فيك. كيف حال أبيك وأمك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
حال أبيك وأمك؟
بخير والله.
بارك الله فيكم.
يطلبني منك الدعاء.
ربنا يبارك فيكم جميعا.
بارك الله فيك. أريد أن أسألك ثلاثة أسئلة.
اتفضلي يا
لكن
ناني.
أرجو الإجابة بعد انتهائي من الاتصال.
اتفضلي.
السؤال الأول، ما هي الطريقة التي كان يجلس بها النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام؟
يجلس بها على الطعام؟
نعم، إذا يعني الإنسان لما إذا أراد أن يأكل على الأرض فكيف يجلس وما هي السنة في هيئته؟
ماشي يا أختي نهلة.
السؤال الثاني،
نعم،
هل القنوت سنة في هذا الوقت لما يحدث فيه إخواننا في تركستان؟
قنوت النوازل؟
نعم، وإذا كان سنة في هذا الوقت فهل يكون في الصلوات جميعها أم في الصلوات الجهرية فقط؟ السؤال الثالث،
نعم،
إذا كان الإنسان يصلي ثم تلا قول الله تعالى في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى، هل يقول سبحان ربي الأعلى وهو يصلي أم لا؟ ولا تنسنا من صالح دعائك.
جزاكم
الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ إبراهيم من قنا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لك. لي استفسار بسيط يعني في الحل والحرمة. أنا إمام وخطيب في الأوقاف.
مرحبا.
ومن صعيد مصر من جنيه اسمه.
بارك الله فيكم.
الله يحفظكم بارك فيكم يا رب العالمين. اعتدنا في الأوقاف من تاريخ ما تعيننا أن إحنا بنحضر المغرب والعشاء يوميا في المسجد، والعقد المتفق عليه في الأوقاف أو فهمون العمل الإداري أنك أنت عملك بيبدأ من قبل صلاة العصر لحد أذان لحد بعد صلاة العشاء.
نعم.
لكن والله اللي شفناه يعني من 10 سنوات في الأوقاف إن صلاة العصر بيتغاضى عنها مثلا بالنسبة للإمام بحجة إنه هو معاه مقيم شعائر مثلا في المسجد أو مؤذن بينوب منابه مثلا في صلاة العصر لأنها سرية وكده، وخصوصا إن إحنا بنتخلف عنها بحجة يعني الجو الحر أو صعوبة المواصلات، وبنصليها في المسجد المجاور لكن ما بنروحش
نصليها في المسجد المجاور
فيها يعني بحجة إن هي مثلا ما فيهاش عمل ولا إلقاء درس ولا كده.
نعم.
وإن رحنا صلينا ممكن نترك المسجد في الفترة دي ونروح البيت مثلا لقضاء مصالح ونرجع على صلاة المغرب تاني، لكن المتفق عليه في العقد اللي بينه وبين الأوقاف إن هي في ساعات عمل يعني الإمام من قبل العصر لحد آخر صلاة العشاء.
واضح سؤالك يا إبراهيم.
ومع علم المدير وإدارة الأوقاف إن إحنا ما بنروحش يعني وكده وبيتغاضوا عنا وبيسامحونا في الأمور دي، لكن هل الواحد لو استمر على الحال ده بيبدأ أدخل على راتبه حرام أو كده؟
بص يا شيخ إبراهيم، يا شيخ إبراهيم، يا إما يغيروا لنا اللوائح، يا إما يغيروا لنا اللوائح ويقولوا لنا تعالوا على المغرب، تعالوا المغرب والعشاء فقط، يا إما هذا لا يجوز. يبقى إذا أنا يجوز إن أنا أستأذن مرة ونيب من مقيم الشعائر مرة، إنما يبقى هدي وسمتي وطريقتي أنني لا أصلي العصر في مسجدي. الأوقاف لما قالوا إن الإمام موظف، إذا كان موظفه الدولة يعملون قرابة 6 ساعات إلى 8 ساعات، فقالوا هذا أيضا موظف، ولا شك أن وظيفته أعلى قدرا وشأنا من غيره. فإن كان الموظف اللي بيشتغل الصبح بيشتغل من 8 إلى 2 أو من 8 إلى 3 شغل، ونقول له لا تترك عملك لأن هذا هروب من العمل، تزويغ من العمل، فكذلك الإمام في الأوقاف نقول له لا يجوز يا أخي. ممكن تستأذن أحيانا ومسموح لك بالإذن، طبعا في اللوائح بتسمح لك بهذا، ممكن تتغيب مسموح لك بالغياب أحيانا، لكن أن يصبح الأصل أنني لا أتواجد إلا بين المغرب والعشاء فقط، هذا تفريط. حتى وإن تغاضى المفتشون أو تغاضت الإدارات، فتغاضي الإدارات لا يحل الحرام ولا يبيح الممنوع. ومن هنا أنا أقول إما أن وزارة الأوقاف تعمل دراسة، وأنا يعني الوزير رجل خلوق ويعني أنا أحبه وأظن أنه يحبني كذلك، أنا أقول له لابد من عمل دراسة حصرية استقصائية، كم إمام بيصلي العصر في مسجده وكم إمام لا يأتي إلا مع المغرب، وتبقى دراسة فعلا عشان نشوف يعني كيف نصلح الأحوال، ما نضحكش على بعض. لكن أنا لا أستطيع أن أعطيك فتوى يا إبراهيم بالتخلف عن صلاة العصر في كل يوم، خاصة ووجود الإمام في المسجد مقصود. لو واحد عايز يسأل سؤال، لو واحد عايز عنده إشكالية احنا عايزين الامام يبقى موجود في مسجده لان له وظيفه اخرى غير مجرد انه يصلي ويخطب الجمعه، وله وظيفه ان قد يحتاج اليه الناس، وحاجه الناس اليه ربما تكون اكثر من حاجتهم الى الطعام والشراب، لانها حاجه تنجي في الدين. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفق ائمتنا في الاوقاف الى ما يحب ويرضى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الاخت داليا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانت طيب يا شيخ جمال.
وحضرتك طيبه.
من فضلك يا شيخ انا ليا عند حضرتك 5 اسئله واخويا عايز يكلم حضرتك، هو معايا على الخط فيا ما يقطعوش عليا يعني.
ما شاء الله. قولي يعني ما تقطعوش على الاخت داليا. اتفضلي يا اختي.
جزاك الله خير يا شيخ. اول سؤال حضرتك، الذهب احنا لو عندنا مثلا ذهب وعيار 21 وذهب عيار 18، العيار 18 ما بلغش النصاب والعيار 21 بلغ النصاب، فنجمع الذهب كله على بعضه ونزكيه مره واحده ونزكيه، ولا نفصل اللي بلغ النصاب هو اللي نزكي عنه واللي لسه ما بلغش ما نزكيش؟ ده السؤال الاول.
انا عايز اسالك سؤال يا اختي داليا.
ايوه.
عيار 18 اسمه ايه؟
ذهب.
اسمه ذهب. وعيار 21
ذهب
اسمه ذهب. هو مفيش ذهب موجود الا وعليه نسبه نحاس.
نعم.
معروف. لكن هو في الغالب ذهب. انا رايي.
نعم.
رايي هنا ان هذا يزكى وهذا يزكى، الوعاء واحد.
يعني نجمعهم على بعض ونزكيهم.
ونزكي من الغالب فيهما.
طيب.
يعني الغالب 21 هنزكي بقيمه ال 21.
سؤال ثاني حضرتك، انا مثلا بشتغل في مكان ومقيده يعني ان انا يعني الساعه 8 بالثانيه يقفل، والساعه 8 دي بيكون اذان المغرب يعني، فعلى طول في اول ما الاذان يبدا حتى ما بيلحقش يخلص الاذان بصلي، فهل صلاه صحيحه ولا لازم استنى لما الاذان يخلص؟
تصح الصلاه.
نعم؟
تصح الصلاة بعد الغروب.
طيب بالنسبة لسبع يظلمه الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، هل يدخل في هذا النوع اللي قلبه معلق بالكعبة؟
لا شك أعظم المساجد.
نعم يعني
أعظم المساجد.
طيب.
بيت الله. بس خلي بالك يا داليا.
يعني معروف. طب رباط بالنسبة للنساء لو أنا عايز أخذ أجر رباط.
يا أختي داليا.
نعم.
أنا عايز بس أعلق على كلمة قلبه معلق بالمساجد. إحنا بنحب نروح مكة.
نعم.
نحب نعمل العمره ونحج. ففي النفوس بتهفو الى بيت الله الحرام.
نعم.
لكن المقصود برجل قلبه معلق بالمساجد انه ما بيصبرش على المسجد. يعني يصلي الصبح ويقول امتى الظهر يجي، يصلي الظهر امتى العصر يجي. يعني مرتبط بالمسجد ارتباط يومي. فلابد ان احنا نلحظ المعنى ده في مساجدنا.
طيب حتى لا نقع في الرباط.
الرباط
لو النساء عايزين ياخذوا الاجر ده يعملوا ايه؟
هو ما هو الرباط؟ الرباط أن يرابط الجندي على ثغور الأعداء ليحمي بلاد المسلمين. هذا هو الرباط. هذا الرباط للجنود سواء كانوا الجنود ذكورا أو إناثا. يعني هو لا تمنع المرأة من الجهاد إذا جهدت، بس لها ضوابط في الجهاد. لكن احنا عندنا الآن ما فيش هذا الجهاد ولا هذه الثغور. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المكث في المساجد بعد الصلوات من الرباط.
قال
هذا للمرأة والرجل. قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد.
نعم.
وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
يعني لو انتظرت الصلاة في البيت أخذ الأجر.
المرأة لو فعلت هذا تنال
في البيت،
ولو فعلت هذا في بيتها أيضا منتظر الصلاة أو جلسة بعد الصلاة أو جلسة تنتظر الصلاة يرجى لها الأجر.
طب سؤالي الأخير وأخويا هيكلم حضرتك أهو.
نعم.
آخر سؤال حضرتك، أنا اللي كان ضاع مني فردة حلق وبعدين جه سباك في البيت وهو بينظف فلقى الفردة دهيت، فهل لي 10% منها؟
لا
هو اللي لقاها يعني.
ما فيش حاجة اسمها 10%.
أنا سمعت إن اللي يلاقي حاجة يعني يبقى 10%.
مش لقاها في البيت؟
الكلام ده مش صحيح يعني؟
لقاها في البيت عندكم؟
آه.
لا اللي يجد حاجة في بيت أحد يبقى ملك لصاحب البيت. حكايه 10% ده كلام يقوله بعض الناس من باب المكافاه. لكن ليس شرطا ولا
ليس شرطا. طب اخويا عايز يكلم حضرتك. جزاك الله خير.
اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اسمك ايه؟
محمد محمود.
مرحبا يا محمد.
مرحبا بيك.
اتفضل يا اخي.
انا عندنا في الشغل يعني غرفه للصلاه يعني صغيره بتتسع لتقريبا 10 اشخاص، وطبعا لان العدد قليل ما تبقاش فيه جماعه واحده، يعني ممكن ندخل فيه جماعه لو بندخل حد بنصلي وراه.
مصلى في العمل، مصلى صغير.
نعم.
المصلى في العمل صغير، فبتحتاجوا ان انتوا تعملوا اكثر من جماعه.
يعني على حسب، يعني ممكن تكون في جماعه وممكن ندخل الاقي واحد بيصلي لوحده فادخل وراه. طبعا لان العدد بيبقى كبير فما نقدرش كلنا نصلي في مره واحده.
نعم.
وفي جنبنا مسجد يعني بيبعد تقريبا 5 دقائق ماشي يعني. فهل الصلاة في الغرفة دي بتجزئ عن ان واحد ينزل يكون ليه في المسجد؟
مش الغرفة دي الغرفة دي محددة كمصلى في العمل؟
آه.
معمولة مصلى؟
معمولة مصلى
تجزئ فيها الصلاة وتجزئ فيها الجماعة، ولو انسان قدر يستأذن ويروح المسجد فهذا افضل. لكن تجزئ الصلاة ان شاء الله، واللي يدخل ورا واحد في منفرد تصح منهم الجماعة ان شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيكم يا محمد. في اسئلة تانية ولا اجاوب عن نهلة؟ عبد الرزاق، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟
بارك الله فيكم، من قبرص؟
نعم.
كيف حال اهل قبرص المسلمين؟
والله بخير يا شيخ، بس في تقصير عن الدين.
ربنا يبارك فيكم ويعلمنا واياكم ويجعلكم دعاة مخلصين لهذا الدين.
الله يخليك يا شيخ.
تفضل يا عبد الرزاق.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبة لصلاة الجمعة،
نعم،
ما عقاب تاركها عمدا، وهل يجوز تركها بعلما أن العمل هو المانع في أيام عمل؟ من تعرف أن حضرتك تعرف أن الجمعة في قبرص ما فيش عطلة،
يعني أنت تعمل كل أيام الجمعات يا عبد الرزاق؟
لا الحمد لله انا مواظب على صلاه الجمعه، بس
البعض بيتركها لان في عمل. نعم.
إيه بيشتغل عند حد قبرصي.
طب السؤال الاخر يا عبد الرزاق. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في بعض الشباب في قبرص بيتزوج من رومانيه او قبرصيه بقصد الاوراق الباسبور،
غير مسلمه،
غير مسلمة.
نصرانية ولا لا دين لها؟
نصرانية.
آه.
ما حكم هذا الزواج علما بأن أنه بعض الشباب ينوي الطلاق بعد الحصول على الباسبور الأوروبي؟
نعم نعم، اسمعني عبر الشاشة يا عبد الرزاق، بارك الله فيكم. الأخ محيي من حلوان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخ وحي؟
الحمد لله بنعمة.
الحمد لله رب العالمين.
نحن نشاهد رؤياك، والله أنا كنت في الفتاوى حاولت أتصل بحضرتك.
ربنا يبارك فيك.
ما قدرتش.
ربنا يبارك
فيك. أسعدني الحظ إن أنا أتصل بحضرتك.
أنا بيسعدني التواصل معك يا أخ وحي والله.
الله يكرمك، ربنا يوفقك.
ربنا يبارك فيك ويرفع عليك. تفضل يا أخي.
بقول لحضرتك بالنسبة في الصلاة كده، إحنا في الصلاة وسمعنا الإمام بيقرأ مثلا في صحف، يعني يقول صحف إبراهيم وموسى أو يذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يجوز نصلي عليه على الأنبياء وإحنا في الصلاة أم لا يجوز؟
ماشي يا محي، ماشي، بارك الله فيكم. الأخ أحمد من الجيزة، السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاكم الله خيرا، يعني
بارك الله.
عندنا سؤالين بس.
تفضل يا اخي.
شيخنا اولا، في عندي اختي يعني عندها 12 سنه، هي بلد، فعندنا في بنتها مريضه.
عندكم ايه؟
وفي بنت مريضه.
بنت مريضه.
فهي دلوقتي في اولى اعداد وراحه ثاني اعداد، فهي المدرسه اللي كان حولها ليها في مدرستين، مدرسه بنات بس، في مدرسه فيها اختلاط. ففيها اختلاط ولاد مع بنات، ولاد في اختلاط ولاد مع بنات في مدرسه بنات بس، بس المشكله ان البنات ان هي عادي كبير وهتطلع سلالم وكده.
السؤال يا احمد.
نعم.
عايزين تودوها مدرسه المختلطه عشان افضل؟
نعم.
عايزين تدخلوها المدرسه المختلطه لانها افضل؟
علشان عيانه، عشان عيانه.
نعم.
عشان مريضه.
نعم.
مش عشان المدرسه افضل يعني.
لا ما كان افضل، ولكن يعني
لا بس.
هل اصلا يجوز ان حتى لو في اختلاط فهل
طالما هي مش محتجبه؟
نعم.
محتجبه ومحتشمه؟
نعم.
المدرسه قريبه منكم؟
لا البنات بس اقرب من الثانيه.
طب ليه عايزين دي عشان عيانه بقى؟
نعم.
ليه عايزين تودوها مدرسه المختلطه؟
ما هي عشان المدرسه المختلطه اللي شيخنا فيها هي مدرسه اسمها مدرسه الشفاء للمرضى بس.
في للمرضى يعني فيها شفاء وفيها علاج.
فيها علاج.
لا بأس يا اخي.
ماشي. طب يا شيخنا الثاني سؤال، ان البنت دي بنت يعني ايه بلغت، فهل دلوقتي بتلبس بعض طرح الالوان وبتلبس مثلا ازاي؟ هل هذا يعدي من باب الزينه؟
يعني هو المفروض في الحجاب الا يكون لافتا زينه في نفسه، فنحاول احنا في الالوان نجيب الوان ايه ما نجيبش الالوان الشفتشي شويه، نجيب الوان يعني تليق بسنها وفي نفس الوقت لا تكون مغريه.
نعم بس يا شيخنا مثلا تلبس كل لون واحد، ولكن لا ايه لا يعني تلبس بعض الالوان والوان
لا باس لا باس، المهم ان احنا لا يعني لا نحاول اظهار الزينه في الثوب. ماشي يا احمد؟
ماشي،
بارك الله فيكم. معانا الاخت ام خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي يا ام خالد.
انا ارمله سني 65 سنه، جوزي متوفي من 7 سنين. اللي حصل في فتره العده ان انا سافرت عملت عمره، وبعدين بعد كده كانت نفسيتي تعبانه وكده، فسافرت لابني اقامت معاه اقامه كان في دوله عربيه. فطبعا ده انا عارفه ان ده غلط، فمش عارفه ان ازاي يعني اكفر عن ذنبي ده. يعني انا في الاول ما كنت عارفه ان انا راح اعمل عمره يعني معناها تبقى مش غلط.
يعني انت لما رحت العمره ما كنتش عارفه الحكم؟
يعني ما كنتش عارفه، انا عارفه ان العده 4 شهور بس. كنت عارفه ان يعني قلت ان ده يعني
قلت
حاجه
دي فيها مصلحه، قلت دي فيها مصلحه.
فيها مصلحه ليا علشان كانت نفسيتي تعبانه جدا.
هو خلاص لا شيء عليك يا ام خالد، لكن انا ادلك على قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فأنت أخطأتي والخطأ بقاله 6 أو 7 سنوات فزال والحمد لله، أنت لا تريدين أن تكرري هذا الخطأ أو غيره، أنت تصرين على طاعة الله وتسعين لطاعة الله، فأكثري من الحسنات مع الاستغفار غفر الله لنا ولك. الأخت نهلة من الشرقية سألتني عن كيفية جلسة الطعام إذا كان الطعام على الأرض، هل ثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا نهلة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وكان يعلم أصحابه هذه الجلسة، جلسة العبد المتواضع. إحنا لما بنيجي ناكل نقعد على السفرة ويجيبوا لنا بقى المائدة المستديرة والميني بتاع الطعام يعني قائمة الطعام، ويحطوا لنا السلطات ونأكل بالشوكة والسكينة والكلام ده، بنجد كده أحيانا في الطعام شيء من المتعة وأحيانا شيء من الأبهة. يقول لك أنا باكل في فندق 5 نجوم أو في مطعم 5 نجوم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا التواضع، فكان يقول أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فهذا مروي عنه. وأيضا مروي عنه أنه كان يجلس على قدمه اليسرى زي الجلسة قريبة كده من جلسة التشهد، فيجلس على قدمه اليسرى ثم ينصب القدم اليمنى يرفعها كده. يا أهل أنا مش عارف طبعا أوريك الصورة على الشاشة لأني مقيد بالميكروفونات والإربيز والمكتب، لكن يجلس على قدمه رجله اليسرى ويرفع الرجل اليمنى هكذا ويمسك بالركبة أو نحو هذا، فكان يجلس النبي والطعام يكون على الأرض. القنوت في النوازل سنة؟ نعم سنة يا نهلة، لكن من الذي يحدد النازلة ومن الذي يأمرنا بالقنوت؟ الإمام يعني أئمتنا في الأوقاف لابد ياخدوا تعليمات من الوزارة، كذلك أئمتنا مثلا في بعض الجامعات زي أنصار السنة أو نحوه، مش أي واحد كده يجتهد اجتهاد مخالف للآخر، لابد أن احنا نقيم المسألة هذه نازلة؟ نعم هذه نازلة. تستوجب القنوت؟ نعم تستوجب القنوت، إذن فنقنت ونأمر الناس بالقنوت. لكن لو كانت المسائل ما هو تركستان تحتاج القنوت وفلسطين تحتاج القنوت وكشمير تحتاج القنوت وأفغانستان تحتاج القنوت والبوسنة تحتاج القنوت، المسائل لابد فيها من يسوس ومن يقود، عشان كده إمام المسلمين هو أولى الناس بهذا، أو صاحب الإمرة أولى الناس بهذا. إذا قرأت سورة الأعلى هل أقول إذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى أقول سبحان ربي الأعلى؟ أقول هذا في صلاة الليل، هذا محله في صلاة الليل، أما في الفرائض فهو لم يثبت يقينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ عبد الرزاق من قبرص سألني عن عقاب تارك الجمعة، أما في الدنيا فلا توجد عقوبة حدية لكن يجوز للإمام المسلم الحاكم المسلم ولي الأمر المسلم أن يعذر تارك الصلاة مطلقا وتارك الجمعة بصفة خاصة. أما في العقاب الثابت في النصوص فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ترك الجمعة 3 مرات ختم الله على قلبه. ودي عقوبة دنيوية أخروية. دنيوية ختم الله على قلبه يبقى لا هداية، ما فيش طريق هداية، يعني خلاص أغلق أمامه، هو الذي يتسبب في إغلاق الباب، باب الهداية، باب الحب، باب الإخلاص، باب القبول، باب القرب من الله بيغلقه. يبقى هذا لا يجوز، لأن الختم على القلب والران على القلب علامة من علامات سوء العمل وسوء القبول نعوذ بالله. فمن ترك الجمعة متعمدا مرة ثم مرة ثم مرة يختم الله عز وجل على قلبه عافانا الله وإياك. التزوج من نصرانية بقصد الأوراق لا بأس، إن أنا أتزوج من امرأة يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب هذا جائز شرعا، لكن لو كانت النية في الزواج إنني أتزوجها لفترة محددة ثم أتركها، هذه النية بعض أهل العلم يعني يراها مفسدة للزواج ويقول هذا زواج مؤقت. لكن المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول هو يحاسب بنيته ونحن نحكم بالظواهر، هو يحاسب على نيته، الله يحاسبه على نيته، لكننا نحكم بالظواهر. الظاهر أن الزواج زواج صحيح فوافرت فيه الأركان والشروط، إذن فهو زواج صحيح. بعضهم ينوي الطلاق أيضا، هذه نية فاسدة ربما تفسد العمل عند بعض أهل العلم، لكن أنا أميل لقول الشافعي رحمه الله إن العبرة بالظاهر، فالظاهر أننا لا نعرف نيته ولا نعرف قصده، وهو يطلب الزواج ويريد الزواج ويعلن أنه يتزوج فلانة هذه، فالظاهر أن العقد صحيح، العقد صحيح وهو يأثم بنيته الفاسدة هذا. آخر سؤال الأخ محي بيقول إذا ذكر في القرآن والإمام يتلو في الصلاة ذكر نبي من الأنبياء، ذكر إبراهيم، ذكر موسى، عيسى، محمد، هل نقول صلى الله عليه وسلم أو عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، هل نصلي عليهم في الصلاة ونحن نصلي؟ لم يثبت هذا يا محي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التشهد، ذكر مخصوص بعد التشهد، هل الأول أم الأخير؟ أنا أرى الصلاة على النبي بعد التشهد الأول وبعد التشهد الأخير سواء بسواء، لكن أن أذكر إذا قرأ القارئ في الصلاة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فأقول أنا صلى الله عليه وسلم، هذا لم يصح فيه شيء ولم يثبت فيه شيء، خاصة في الصلوات المفروضة. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم، والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخير.